الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أنا جاتني رسالة دلوقتي بتقولي إن فيه some cake and refreshment بعد الاجتماع، فلو سمحتوا ما تمشوش، هننزل مع بعض بمناسبة العيد كده ناخد مع بعض حاجة حلوة. وانتوا طيبين. مكملين مع بعض رحلتنا الجميلة عبر الكتاب المقدس علشان نتعرف على أهم حاجة والغرض الأساسي من الكتاب المقدس. وزي ما أحدهم قال، لو قريت سفر أو أصحاح في الكتاب المقدس وما شفتش المسيح فيه تبقى ما فهمتش هذا السفر ولا ما فهمتش هذا الأصحاح. وما فيش أهم من ربنا ومخلصنا وملكنا وحبيب نفوسنا الصالح يسوع المسيح، هو أساس ومركز الكتاب كله. والغرض الأساسي من الكتاب كله من سفر التكوين لغاية آخر سفر الرؤية إن هو بيبين محبة ربنا لينا وتعاملاته الجميلة معنا. في فترة الصوم الكبير أخذنا 4 من 5 أصفار موسى، من كتر ما الأصفار دي غنية وفيها معاني كتيرة وفيها رموز كتيرة للسيد المسيح وبتكلمنا على أدق تفاصيل الخلاص في حياتنا. النهاردة هنبتدي مع السفر الأخير وهو سفر التثنية أو بنسميه سفر الوداع، لأنه كان عبارة عن العظة الوداعية اللي في نهايتها مات موسى النبي. قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهاردة أحب أراجع معاكم بسرعة الهاي ليفل بتاع كل اللي أخدناه في فترة الصيام. مين لي اللي أنا عايز أراجعه معاكم بس نعرف نفتكر المسيح هو إيه وهو مين في كل سفر. فاكرين لما قلنا أن المسيح في سفر التكوين كان إيه؟ المسيح في سفر التكوين كان نسمة الحياة، النسمة اللي أخدها آدم وحواء وعيشوا بيها. بعد كده ندخل على سفر الخروج نلاقي فيه أهم حاجة كانت خروف الفصح، فالمسيح بيرمز له في سفر الخروج خروف الفصح. بعد كده نخش على سفر اللاويين اللي مليان بالذبايح والرموز الكتيرة اللي بتكلمنا عن الفداء، فنشوف المسيح في سفر اللاويين الكاهن والمذبح والذبيحة، هو التلاتة في بعض. بعد كده ندخل على سفر العدد نشوف ترحال الشعب في برية سيناء وبيظلل عليهم عمود سحاب في النهار وعمود نار ينور لهم بالليل، وكان المسيح هو عمود السحاب في النهار وعمود النار في الليل. وآخر حاجة سفر التثنية بيكلمنا بقى على هذا النبي العظيم موسى النبي، ويقيم لكم نبي مثلي، بيكلمنا عن السيد المسيح اللي هو بيمثله شخص موسى النبي في هذا السفر. نرجعهم تاني، سفر التكوين نسمة الحياة، برافو. بعد كده سفر الخروج خروف الفصح، سفر اللاويين كاهن والمذبح والذبيحة، سفر العدد وهم مسافرين عمود السحاب وعمود النار، وبعد كده سفر العدد سفر الوداع موسى النبي. تمام، سهلين كويس. طيب سفر التثنية آخر أسفار موسى النبي، هو كتب كم سفر؟ 5، بيسموهم أسفار التوراة. وتعالوا نبص على صفات موسى النبي، طالما احنا بنقول ان هو فيه كتير او رموز للمسيح، وهنشوف ده. قبل ما نشوف ايه صفات، انتوا انا عايزكم تتجاوبوا معايا، ايه رايكم ايه صفات موسى النبي؟ كليم الله. طب ما تاخدوا المايك تخليه وسطيكم. كان كلمة الله. إيه كمان كان مشهور بيه موسى النبي؟ حليم. كان حليم أكتر من أي إنسان تاني على الأرض. تعالوا نكمل مع بعض كده ونشوف. زي ما حضراتكم قلتوا كانت الحكمة والحلم. كمان كان نبي ومشترع، هو اللي نزل الشرائع اللي أخذها من ربنا على الجبل. كان مؤرخ، مسك تاريخ البشرية من أول بدايتها من ساعة الخلق لغاية الوقت بتاعه. وكان حاكم لدرجة إن هو لما طلع في أرض مصر وحماه يثرون لقاه قاعد من الصبح لغاية بالليل، قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له كل الناس اللي عندهم قضايا بيقولي. فهو كان بيحكم بين الناس. شفنا على مدار التاريخ ممكن نلاقي حاكم مشهور، ممكن نلاقي مؤرخ مشهور، ممكن نلاقي نبي معروف، لكن علشان نلاقي واحد بيجمع كل الصفات وبيجمعها بجدارة وبتميز وبتفوق ما نلاقيش زي موسى النبي. واسم موسى النبي عند اليهود كان اسم كبير جدا، كان شخصية يعني ليها اعتبارها وليها احترامها وليها تقديرها. وكانت كل الشرائع اللي هي ادها لهم رغم ان هم كانوا بيغلطوا بيكسروا، لكن كان كل كلامه يعني امر مطاع بياخدوه علشان ينفذوه. وبعد كده نبص نلاقي ان في حياة موسى ربنا اعده هذا الاعداد. في نشأته موسى عاش كم سنة؟ 120 سنة. يتقسموا إلى ثلاث أجزاء. برافو. 40 40 40. الأربعين الأولى قضاها في مصر وتربى بكل علم وحكمة المصريين. وزي ما حضراتكم عارفين أن مصر في وقتها كانت أكبر دولة متقدمة في جميع أنواع العلوم، يعني زي ما بيقولوا أمريكا عصرة، يعني زي ما تقول واحد واخد 5-6 PhD من جامعة هارفارد. كده كان موسى. وكان إيه؟ متربي في الأسرة الملكية، وكان ابن ابنة فرعون. لكن الحاجة الحلوة جدا والمهمة يا أمهات ويا أبهات ويا جدود، تاخدوا بالكم منها. أول كام سنة في حياة موسى رضع مع اللبن الإيمان الحي، فعشان كده لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح أفضل من خزائن مصر. وبعد كده طلع خلوة مع ربنا. خلوة دي قعدت قد إيه؟ 40 سنة. أعده أدبيا، أعده علميا، أعده كمان روحيا. في الفترة دي موسى ابتدى يرجع علشان يطلع الشعب زي ما احنا عارفين، وكتب الخمس أسفار التوراة المسمى باسمه. وزي ما قلنا كانت تربيته يهودية، وكان تعليمه من كل حكمة المصريين. والكتاب بيقول لنا عليه كده في سفر العدد أصحاح 12: وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. يعني كان طالع مع شعب بصراحة صعب جدا. هو هيسيبنا نشتغل كده بهدوء؟ لازم يعكس. ويكلمنا عن نهاية حياته، بيقول: وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نظرته. يعني أنا مش عارف أتخيل واحد 120 سنة أيا كانت ال 120 سنة في وقتهم دي قد إيه؟ الواحد كل ما بيكبر بتبان عليه علامات الأيام وعلامات السنين. لا ده النهاردة بقى حكاية في إيه؟ بعد كده يكلمنا الكتاب عن موت موسى بيقول ايه؟ وكلم الرب موسى، ده في اصحاح 32 في التثنية، وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد الى جبل عباريم، هذا جبل نبو الذي في ارض مؤاب الذي قبالة اريحة، ومت في الجبل الذي تصعد اليه وانضم الى قومك. يعني احنا بناخد الكلام علشان سمعناه كذا مره بسيط جدا، لكن الحقيقه الموضوع صعب. ده بيقول له هو راجل عجوز وعنده 120 سنه، بيقول له اطلع فوق الجبل، مش هعمل لك عمليه صغيره ولا هشيل لك حاجه ولا زايده ولا بتاع، ده اطلع علشان هتموت. الواحد لما بيبقى رايح للدكتور كده وحاسس ان في عمليه صعبه شويه ولا حاجه، يبقى عايز ياخد الناس كلها معاه. مش عارف ايه اللي بيحصل النهارده. لو حد من الشباب سمعنا يا ريت يجي يشوف لنا حكايه البرودكاست النهارده شغال كده بيلخبط ليه. فموسى نلاقيها بعديها بأصحاحين سمع الكلام وطلع على الجبل، ويقول لك: وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو، فمات هناك موسى عبد الرب، ولم يعرف إنسان قبره حتى هذا اليوم. أطاع وخدوا ربنا معاه فوق الجبل، مات. ومين اللي دفنه؟ ربنا بنفسه هو اللي دفنه. وحتى حصلت مشكلة في العالم الغير منظور اللي احنا مش شايفينه بعد كده، لان ربنا عارف ان احنا بنحب الحاجات الملموسة، بنحب المعجزات، بنحب نأله الناس ونكبرهم. فخاف ان الراجل العظيم جدا ده رغم ان هو بعته لرسالة إلهية معينة يسيبوا الرسالة ويمسكوا في الشخص اللي بعت الرسالة، فقال لك ده ممكن يعبدوه، فعمل ايه؟ ربنا أخفى. ويجي بعد كده في آخر الكتاب المقدس السفر اللي قبل الأخير في رسالة يهوذا يقول لنا إيه: وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء، بل قال: لينتهرك الرب. يعني حصلت خناقة، ما فيش أي حاجة في الكتاب قالت لنا تفاصيلها، كان الشيطان عايز ايه ولا غرضه ايه. ممكن يكون كان عايز يسرق جسده، عايز يظهره للناس علشان يعمل عبادة جديدة، whatever. بس نلاقي في مناطق كتيرة من الكتاب، وده اللي يهمنا، نلاقيها في سفر دانيال ونلاقيها في رسائل بولس، ان ملائكة جاية برسالة معينة من ربنا او بخدمة معينة للناس، ويطلع الشيطان يعرقل هذا الملاك عن أداء الرسالة بتاعته، وتكون حرب روحية احنا مش شايفينها، زي في سفر دانيال لما قال له جبرائيل قابله رئيس مملكة مادي وفارس. ده دليل على أن الشياطين دي مملكة منظمة لها قوات وليها سلاطين وليها هيراركي كبير، وقاعدين بيعملوا شغل كبير في الخفاء علشان يحرمونا من هذا هذه البركة اللي ربنا بيرتبها لنا. تعالوا نشوف ايه هدف موضوع السفر. السفر ببساطة، لان احنا مش هندرس السفر، السفر غرضه كله ان هو خلاص مدته كانت شهرين الفترة اللي اتكتبت فيها السفر ده، والراجل عارف ان هو هيموت وعايز يوصي الناس قبل ما يموت. مين الناس اللي بيوصيهم؟ الجيل الجديد اللي طالع لأن الجيل القديم رغم كل المعجزات اللي شافوها قدامهم لكنهم أخطأوا واتحرموا من دخول أرض الميعاد. فموسى جه يحكي للجيل الجديد لهم خدوا بالكم يا أولاد، إحنا زمان أباءكم وجدودكم وجدود جدودكم قعدوا 400 سنة في مصر مذلولين تحت حكم فرعون، وفي الآخر ربنا طلعهم بيد قوية وذراع رفيعة وعد بيهم البحر الأحمر وفتح لهم في البحر طريق وادالهم المن وادالهم السلوى وادالهم المية من الصخرة وحماهم من الحياة المحرقة، وكانوا يغلطوا ويعاقبهم ويسامحهم 40 سنة، وفي الآخر ربنا حرمهم أن هم يخشوا أرض الميعاد. فهو عاوز يقول لهم خدوا بالكم وتعلموا من غلطات أبائكم، ما تعيدوش نفس الغلطة تاني. في الطقس اليهودي بيسموا السفر ده أو القوانين أو الشريعة الأدبية اللي موسى بيديها لهم سما أو شما. شما جاية من كلمة سما، سمع اسمع، لأنها تبتدي في الأصحاح الرابع يقول له اسمع يا إسرائيل، شما إسرائيل. فهما سموها شما، بيكلمهم مينلي عن الشرائع الأدبية مش الشرائع الطقسية. إيه الفرق بين الشرائع الأدبية والشرائع الطقسية؟ الشرائع الأدبية اللي هي تعاملات قلبك شكله إيه، أنت عايش مع ربنا إزاي. أيوة أنت عملت كل البريبريشن وغسلت إيديك ولبست قميص أبيض ولا غسلت رجليك ولا غسلت ودانك وغسلت الطبق من جوه ومن بره ونظفت ودبحت وعملت، لدرجة أن هو في أشعياء النبي بيقول لهم كرهت نفسي أصوامكم وصلواتكم. ربنا مش قاعد مش بقلل من قيمة الطقس أبدا، لكن قبل الطقس في أمور روحية في قلب مستعد لازم يكون موجود. هو ده اللي كان بيركز عليه ويقول لهم خدوا بالكم. الكي للموضوع ده الطاعة، والطاعة ربنا طالبها منكم امتى؟ ده بعد ما انقذنا مش قبل. يعني هو لما طلعهم من ارض مصر دون قيد او شرط، الوصايا العشر نزلت فين؟ في جبل سيناء بعد ما طلعوا وعدوا البحر، قال لهم بصوا انا انقذتكم، طلعتوا خلاص عمليه الانقاذ، انا انقذتكم، دلوقتي انتوا هتبقوا شعبي وهتحملوا اسمي وانتوا اللي هتحفظوا وصاياي وشرائعي وسط الناس. لهم على فكرة خد بالك يا إسرائيل، مش عشان حاجة حلوة فيك يا حبيبي الرب اختارك ولا أنت مختلف عن غيرك، ده أنا اخترتك دون الباقيين علشان تحفظ اسمي، ودلوقتي أنا طلعتك وأنقذتك وقدامك طريقين، طريق حياة وطريق موت، فاختار الحياة لتحيا، اسمع كلامي وطعني هتاخد بركات. وكانت البركات اللي موعود بيها الشعب في الوقت ده بركات أرضية كتير، مش هتسمح تحل عليك اللعنة. فابتدى يحكي للجيل الجديد على كل الشرائع الأدبية دي وعلى اللي حصل معاهم، وقال لهم أهم حاجة الطاعة، وإن كانت أول حاجة هي الطاعة فتاني حاجة مهمة التسليم، زي ما ربنا قال لك تعمل. على رأي زمان واحدة كانوا قلتها لكم قبل كده بيجدلوها على أن بس سيبك أنت في حاجات كده في الكتاب مش مظبوطة، يعني إيه سمكة بلعت إنسان؟ قالت لهم لو ربنا قال لي أن إنسان بلع حوت هصدق برضو ربنا. فعايز أقول لهم أن حياة التسليم دي حاجة مهمة جدا، وفي أصحاح 26 بيقول لهم هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك، قد وعدت الرب. بيكلم إسرائيل، يعني أنت يا إسرائيل وعدت الرب اليوم أن يكون إلها. هم قالوا قدام موسى لا احنا هنتبع الرب وهنمشي معه، قد وعدت الرب اليوم يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. ومن ناحية تانية وعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه. طب يحصل إيه لما الرب يبقى إلهك؟ أن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. بنشوف هنا معاهدة ثنائية، أنت يا إسرائيل وعدت الرب أن هو يكون إلهك، والرب وعدك أن أنت تكون ليه شعب. مين اللي كسبان، ربنا ولا إحنا؟ فبيقول له خد بالك، خد بالك يا إسرائيل. تعالوا نشوف بقى بعض الرموز اللي موجودة في السفر ده، بيكلمنا عن المسيح الموعود، لأن احنا هنا بنشوف موسى اللي بيجهزنا في المشهد للمسيح. بيقول له أول ما ظهر الجلال المجد على وش موسى واداله شرائع أن لازم يبقى فيه نبي ولازم يبقى فيه كاهن، وبعد كده لما تخشوا وتملكوا الأرض هيبقى ليكم ملك اللي أنا أختاره. فكان لازم فيه شخص يبقى عنده الثلاث صفات دول من دم ولحم زينا، يبقى نبي وملك وكاهن اللي هو الرب يسوع. فقال له يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من وسط إخوتك مثلي له إيه تسمعون. والكاهن من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. وملك، متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك فإنك تجعل عليك ملكا يختاره الرب إلهك. عشان كده الأول هم اختاروا واحد على مزاجهم، طويل طول وعرض وكتافه، منظر كده قدام الناس، احنا عايزين واحد كده يشرفنا لما يطلع في الميديا وفي التي في، ما كانش في ميديا ولا تي في وقته، واحد كده ايه محترم بالصعيدي كده، يقول لك واحد جتة يعني يملى العين. طب خد، هيزلكم وهيزل اولادكم وينزل بناتكم، لا عايزين الابضائي ده، طيب خليكم في ده. وبعد كده جاب داود حته ولد صغنن اصغر اخواته اشقر مع حلاوه العينين، مين الكتكوت ده اللي انت جايبه ده يبقى ملك؟ قال له ده اصل هو ايه، قلبه حسب قلبي. الحكايه مش حكايه داود وشاول، ده الحكايه ان مين اللي جاي من نسل داود. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضع لقدمك. ربنا واعد بالبركه، هي دي النقطه اللي تاخدوا بالكم منها، واعد بالبركه وبسبب غلطاتنا وبسبب خطايانا بنضيع البركه من ايدينا، ويرجع يعمل حاجه علشان يرجع لنا البركه دي لغايه ما وصلنا بعد كده في العهد الجديد ايه، لبركات سماويه لا تعد ولا تحصى. ايه اوجه الشبه بين موسى وبين المسيح؟ اول حاجه نشوف نجاته من الموت وهو طفل، زي نجاه الطفل يسوع من ايدين هيرودس. حياته كانت هاديه ومش ظاهره، قعد 40 سنه في قصر فرعون ما سمعناش عنه غير في اخر ال 40 سنه، وبعد كده 40 سنه تاني في البريه ما سمعناش غير حاجات بسيطه عنها. وكمان حياه السيد المسيح عرفنا المقتطفات الصغيره عنها في خلال الثلاثين سنة الأولى، وما عرفناش تفاصيل غير الثلاث سنين ونص الأخيرة، الوداعة والحلم والأمانة، وهو قال عن نفسه لأني وديع ومتواضع القلب. كمل المأمورية اللي هو طالع علشانها، وسيد المسيح لما جم يقولوا له أنت أكلت، قال لهم أنا لي طعام لأكل لستم تعرفونه، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وقال لهم ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. كان موسى هو الوسيط بين الله والناس، ويطلع على الجبل أو يخش جوه خيمة الاجتماع، والشعب لما يغلط وربنا يقول أنا همحيهم من كتابي، يقول له ده إذا محيتهم تمحيني معاهم، كأنه يعني حبل وتمخض بهذا الشعب. ومعلمنا بولس بيقول يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فليس لنا شفيع لدى الله الآب للكفارة عن خطايانا سوى الرب يسوع المسيح. لكن شتان الفرق ما بين موسى وبين المسيح. تعالوا نشوف الفرق كمان بين موسى والمسيح. موسى كان أمين على البيت كخادم، لكن المسيح كابن على البيت، ودي بيوضحها لنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين. موسى غلط وعشان كده اتحرم من دخول أرض الميعاد، أما المسيح فبلا خطيئة، لهم من منكم يبكتني على خطيئة. موسى كل من الشعب وتعب، لكن المسيح حمل خطايا العالم كله. ده مش بس حمل خطايا العالم، مين غيره قال تعالوا إلي يا بعض المتعبين، يا المتعبين بتوع كندا، يا المتعبين بتوع أطوة، يا كل التعابة. مين ده اللي يقدر يريح كل الناس في نفس الوقت وفي أي وقت؟ مفيش غيره هو. لا، موسى رغم كل اللي عمله، أخذ الشرائع، اذبح خروف هنا واذبح معزة هنا واذبح طور هنا، ويوم عظيم خدناه له موضوع لوحده، يوم الكفارة العظيم وي 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 وي. لكن في النهاية عيد الذبائح دي، في النهاية ما ينفعش أن موسى يموت عن الشعب، حتى لو كان موسى عنده الاستعداد، وأعتقد أن هو كان عنده الاستعداد من حبه الكبير للشعب ده، لكن ما كانش يصلح أن هو يموت على الشعب. أما يسوع فمات من أجل خطايانا. موسى عجز عن إدخال بني إسرائيل إلى أرض الموعد، لكن يسوع قادر أن هو يدخلنا للسماء ويعطينا ميراث مع القديسين. في كل هذه الأمور تعين ابن الله بقوة. كل الحاجات دي أظهرت قوة ومجد رب المجد يسوع لينا. موسى نزلت عليه الشرائع وادها لهم، وكانت وصاياه كحد السيف ان هم لازم يطيعوها. لكن خدوا بالكم، الشريعه والناموس ووضع الناموس اللي هو موسى ما قدرش يدخلهم لارض الميعاد. جه يشوع واحنا جالنا يسوع اللي هيدخلنا، حتى يقول لو كان يشوع اراحهم لما تكلم عن راحه بعد. فالناموس ما قدرش يوصلهم، ولا حتى قدر يوصل موسى، لكن كان لازم يبقى فيه اعداد لهذه الخطوات. شهد المسيح لموسى، وموسى شهد للمسيح. موسى شهد للمسيح في تثنية 18 لما بيقول يرسل لكم نبيا مثلي له تسمعون. بعد كده لما جاء المسيح يكلمهم، هم مش عايزين يأمنوا بيه ومش عايزين يسمعوا كلامهم، قال لهم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. بعد كده بيكلمنا عن حاجة اسمها مدينة الملجأ أو مدن الملجأ. قال له يا إسرائيل لما تخش أرض الميعاد لازم تعمل 6 مدن ملجأ، 3 شرق الأردن و3 غرب الأردن. إيه يا رب حكاية مدن الملجأ دي؟ مدن الملجأ دي لو واحد قتل قتل سهو، يعني مثلا واحد فلاح شغال في الغيط ومسك الفاس ولا الطورية وبيخبط في الشجرة، طارت راس الفاس جت في دماغ واحد تاني موتته من غير ما يقصد، أو واحد بيستخدم أي آلات زراعية وموت واحد أو اتنين بيتخانقوا، واحد خبط التاني بدون قصد، أيا كان واحد موت واحد بدون سبب، عين بعين وسن بسن، ولازم القاتل يقتل. لكن لو هو قاتل بدون قصد، بدون عمد، زي ما بنقول مش مع سبق الإصرار والترصد، لا، يبقى أنا هديله مكان يهرب ليه عشان يحيا من ولي الدم. ولي الدم يمكن يعرفوها أكتر الناس اللي معانا من الصعيد، إن هو يقول لك الطار، أو أكبر واحد في العيلة لازم ياخد بالطار من أكبر أو أحسن واحد في العيلة التانية. يعني ممكن يبقى اللي قتل الأب بس ابنه بقى دكتور، لا نقتل الدكتور. طب يا عم هو الدكتور ده كان عيل ساعة ما الراجل مات ومن 50 سنة، والحكاية والحدوتة والبتاع طلعت على إيه؟ على بلحة ولا ما عرفش إيه اتخانقوا عليه، ما علينا. فحكاية الطار ديت زي ولي الدم يجي ياخد بالقصاص. فيجي الراجل ده علشان يسهل الحكاية عمله 3 مدن شرق الأردن وثلاث مدن غرب الأردن، وحسب التقليد بيقال إن كان فيه على النواصي الطرق يافطات مكتوب عليها إلى الملجأ، وكان فيه سعاه مخصصين يقفوا تحت اليافطة دي. فلما يجي الراجل ده اللي حصلت معاه الجريمة وهو بيهرب يجي عند اليافطة دي الساعة يقول له استنى تعالى انت رايح مدينة الملجأ، تعالى انا هجري معاك، انا هوريك السكة، انا حافظها كويس لحسن تتوه ولا يلحقك ولا يدم، ما انت لو ما دخلتش ممكن يموتك. ويجري معاه لغاية ما يدخله لمدينة الملجأ. وده على طول يفكرنا بالخدام الأمناء اللي عايزين ينقذوا الناس من فم إبليس، وبيجروا للناس يقولوا لهم إيه؟ توبوا لتغفر خطاياكم. فهي دي وظيفة الخادم، إن هو مش بيعمل حاجة غير إن هو بيوصل الناس للمسيح اللي هو الملجأ علشان ينقذوا. بعد كده يجي القاضي، نبص في القضية. لا ده فعلا قتل سهو، يبقى يقعد في مدينة الملجأ. يقعد فيها كم سنة؟ لا بس انت قربتي، انت قربتي، مش القاضي اللي هيموت. لا لا كم؟ الكاهن العظيم، رئيس الكهنة، اللي هو رمز المين؟ المسيح اللي مات. بصوا كل حتة في الكتاب صغننة قد كده ليها معنى عميق. الملجأ هو المسيح، ورئيس الكهنة هو المسيح، وأنا لما غلطت بجري أحتمي فيه، ومفيش خلاص غير بموت رئيس الكهنة اللي هو الرب يسوع. هم ما كانوش فاهمين بالظبط إيه اللي هيحصل، بس كل ده زي ما درسنا الذبايح ودرسنا يوم الكفر، كل ده بيشرح لهم إيه اللي هيحصل، بيقرب لهم الصورة. عشان كده زي ما بيقولوا، مش فاكر القديس أغسطينوس تقريبا اللي قال العهد القديم مخفى في العهد العهد الجديد مخفى في العهد القديم، والعهد القديم معلن في العهد الجديد. عشان كده نلاقي واحد زي بولس الرسول اللي اتعلم على ايدين غمالائيل، واخد رسالة طويلة عريضة، يعني ناس بيعتبروها ان هي انجيل الخامس، السفر العبرانيين، رسالة العبرانيين، بيشرح لهم انتوا سمعتوا كذا دي معناها كذا، تعالوا بقى هنشرح لكم. النظارة الغشاوة اتشالت ودينا شايفين بالضبط ايه اللي بيحصل. كمان القاتل بيشبه بني اسرائيل اللي قتلوا رب المجد وقال لهم اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ما كانوش عارفين هم بيقتلوا مين. فعشان كده لما بطرس جات له الشجاعه وقام في اعمال ثلاثة وقال الوعظه الشهيره بتاعته، قال لهم ايه؟ رئيس الحياه قتلتموه، الان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤساءكم ايضا. هنا بطرس كراجل يهودي عارف حكايه الساعي اللي كان بيبقى واقف على اول الطريق، فبيقول انا ساعه جاي اقول لكم فين سكه مدينه الملجأ تجروا له، فين يا معلمنا بطرس؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لتاتي اوقات الفرج من وجه الرب. ادي الرب اللي هو بيشبه بمدينه الملجأ. تكلمنا كمان سفر التثنيه عن شريعه التعليق او الصلب، وبيقول لنا في تثنيه 21 اذا كان على انسان خطيه حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. ليه؟ لأن المعلق ملعون من الله. على طول أول ما أفهم أقرأ الكلمة دي أفهم ليه رب المجد اختار الصليب، ليه ما اختارش أي ميتة تاني، لأن هم حاولوا يموتوا بطرق كتير وقفها وكان قادر يوقفها، لكن اختار الصليب ليه؟ لأن الخطية جابت لنا اللعنة، فعلشان يرفع اللعنة عننا بقى هو لعنة عني وعنك وعنك وعن كل واحد فينا. يا قد إيه محبة ربنا. الواحد لما بيقعد يفكر، ويمكن ده ياخدني برضو لموسى في كتابته لسفر التثنية. يا موسى ده انت طلعه عينك، ده انت يا موسى ياما تخنقوا معاك. مش بس تخنقوا معاك، معرفش انا لو فيه خادم ممكن يستحمل الحتة دي دلوقتي ولا لأ. ده بسببهم اتمنع من دخول أرض الموعد. يعني واحد تاني كان خلاص بقى انتوا زهقتوني، ده حتى الوعد بتاع ربنا اتشال مني وربنا عوضه، رغم ان هو طلع على الجبل وشاف أرض الموعد. لكن بعد كده لما ظهر مع الرب يسوع، ظهر معاه في مكان في أرض الموعد في التجلي، وابتدى يتكلم على أهم موضوع في حياتنا الأبدية، موضوع موت وصلب الرب يسوع. فعشان كده المسيح افتدانا من اللعنة وبيستعرها تاني. معلمنا بولس الرسول في رسالة الغلاطيين بيقول لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. واللي يقرأ منكم أصحاح 27 و28، كان في جبلين، جبل اسمه جرزيم اسمه جبل البركة، وجبل عيبال جبل اللعنة، وكانوا يقسموا الأصباط لستة وستة، مجموع نص على جبل البركة جبل الجرزيم، ونص على جبل عبال جبل اللعنة. ويقرأ بركات، ويا إسرائيل لو سمعت كلام ربنا هتيجي عليك بركات كذا وكذا 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 وكذا، ولو ما سمعتش هتيجي عليك لعنات كذا وكذا وكذا. والغاية آخر لحظة موسى بيقول لهم ها خلاص هتمشي مع ربنا، وهو عارف من جواه، عارف ان هو شعب صلب الرقبة، وعارف ان هم هيغلطوا، وعارف ان هم هيزعلوا ربنا، وان هم هيتسبوا بعد كده، هياخدوا في ارض غريبة، هيبقى في سبي تاني. لكن من بعيد بروح النبوة شاف خلاص جاي، في مخلص جاي، والمخلص ده هيعمل حاجة عجيبة قوي. هيعمل ايه؟ مش ختان الجسد اللي انتوا فيه، خلاص المشكلة مش في ده، المشكلة هنا في حاجة اسمها ختان القلب. انتوا عايزين قلوب مختونة مش بسكينة جسدية، مختونة بالروح علشان تتقدسوا. تعالوا نشوف اخر حاجة في سفر التثنية، حاجة اسمها الأوريم والتميم. الأوريم والتميم على ما اذكر ما جاش ذكرها في الكتاب المقدس غير 3 أو 4 مرات بس، وما قالولناش كتير عنها. هي ايه؟ لبس رئيس الكهنة كان في حاجة بيلبسها فوق اللبس اسمها صدرة. الصدرة دي كان عليها 12 حجر من أحجار كريمة كده ملونة جميلة، ومكتوب على كل حجر منهم اسم من أسماء أصباط بني إسرائيل، لأنه هو داخل يصلي بيرمز للمسيح أنا شايلكم على قلبي وداخل بيكم للعرش الإلهي. وكانت معمولة من حتة قماش مستطيلة، وتتطبق على 2 تبقى مربعة، وتتخيط زي الكيس كده من تحت ومن الجناب، فتبقى مفتوح من فوق ومربوطة في الكتفات بتاعت اللبس بتاعه، ما تتشلش منها خالص. وجوه الكيس ده اللي شايله على صدره في حجرين، واحد اسمه الأوريم وواحد اسمه التميم. الأوريم والتميم الكتاب ما شرح لناش بالظبط ايه اللي بيحصل، بس اللي قاله لنا ان هو بيخش رئيس الكهنة بيهم قدام عرش قدام القدس، ويصلي علشان لو بيطلب مشورة ربنا في موضوع معاه او في قضاء معين او في اي حاجة. وبعد كده بيعرف اذا كانت أوريم مثلا تبقى نعم، اذا كانت تميم تبقى لا. محدش يعرف كانت بتحصل ازاي. البعض كان بيقول كان في حجر منهم بينور، بعض الاقوال الاباء ما نعرفش بالظبط، بس كان عن طريق الحجرين دول، حجر ايوه وحجر لا. فوتفر الحاجه اللي هو رئيس الكهنه داخل يطلبها من ربنا بيبان عن طريق الحجرين دول اذا كان الامر ده مستجاب او لا. كلمه أوريم معناها انوار، والتميم معناها كمالات. والأوريم والتميم اللي هي الأنوار والكمالات دي بتكلمنا عن أنوار وكمالات الرب يسوع. هو ادانا النور والكمال علشان احنا نتبعه، لكن بيحذرنا بيقول: وللاوي قال تميمك واريمك لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة. قعدوا تزمروا زمان على ربنا وتزمروا على موسى، وكل شوية يتزمروا: فين المية؟ فين الأكل؟ فين البصل؟ فين الكرات؟ فين المعرفش إيه؟ عجبهم الأكل بتاع مصر قوي وقاعدين صعبنا، فتزمروا. وبسبب التزمر ده جه عليهم غضب كتير، وبسبب الغضب ده حرموا من دخول أرض الموعد. السيد المسيح رئيس كهنتنا بيقول عنه في رسالة كولوسي: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. آدي النور وآدي الكمال. تعالوا نختم بحاجة جميلة وعملية. وإحنا بنرنم النهاردة تكلمنا عن الخروف الضال والراعي الأمين. الراعي بيعمل إيه في الخروف؟ بيشيله على منكبيه، بيحمله، طبطب عليه، بيخاف عليه. لو هو دخل كده في حتة فيها شوك يجري ويشيله. فاكرين داود لما طلع عليه الدب والأسد؟ حتة تعيل صغنن كده لذيذ خالص رايح تقف قدام دب وأسد، قال لا أنا مش هسيب خروف واحد يتسرق، مش هسيب الديب يخطف واحد من ولادي. فتعالوا نشوفوا إزاي الآيات اللي في سفر التثنية اللي بتكلمنا عن أن هو ربنا شايل. قبل ما نخش في الحتة دي عايز أقول لكم أن رب المجد يسوع، لأن التشريعات اللي في سفر التثنية كلها التشريعات الأبدية اللي عايزنا نسمعها ونمشي وراها، كل ردوده على الشيطان في التجربة على الجبل كانت متاخدة من سفر التثنية. وفي أكتر من 90 اقتباس في العهد الجديد من سفر التثنية فقط، فده يدل على أهميته. فكم وكم بالحري إحنا اللي في عهد النعمة اللي شفنا بقى المعنى زي ما حضراتكم بتقولوا هم كانوا فاهمين؟ لا ما كانوش فاهمين. طب إحنا دلوقتي فاهمين، يبقى دورنا إيه؟ تعالوا شوفوا ربنا شايلنا إزاي. في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك، كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها. قسم الرب هو شعبه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، يبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. الناس اللي بتحارب العهد القديم وتقول العهد القديم ده كله قسوة، يجوا يقروا ويشوفوا الآيات قد إيه رقت ومحبة ربنا. حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. أنا قاعد كده يعني بفكر في الآية دي وأنا صغير، أما كانت ستي اللي هي تيتا جماعة من بحري تشيلني على حجرها كده وتقعد تهز رجلها وهي شايلاني، يا كنت أحس بالأمان والراحة بعد العمر ده كله. لسه فاكر الحجر الحنين ده اللي كنت بحس فيه بالدفء والأمان. ويمكن هو ده اللي حسه يوحنا وهو قاعد كده كشش وحطت راسه على صدر المسيح. اتخانقوا زي ما انتوا عايزين وقولوا اللي انتوا بتقولوه، ومين الريس، ولا دي اصلها مفروض تتحط كده، لا 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 انت غلطان لازم تتحط كده. واحنا الشرقيين لما بس نيجي نوضب اي حاجه نعمل ربكه. يعني انا لما بشوف جنازه بحس ان هم يعني الناس غير الميت، الناس اللي بره هيموتوا بسبب اللي قاعدين يوضبوا. يوحنا ده قاعد وسط الهيصة وسط الخناقات، وأنا اللي هبقى الرئيس وأنا الأول وأنا الكبير وأنا اللي ماسك الصندوق وأنا اللي معايا المعرفش إيه. يدينا ربنا، يدينا ربنا كلنا نقعد كده زي يوحنا نسند راسنا على ستره وزي مريم عاملة ايه؟ عادة تحت رجليه. حلاوة وأمان وطمان ما فيش بعده، مرمي في حضن أبويا. حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. آخر آية هسيبكم معاها، الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت، فطرد من قدامك العدو وقال اهلك. محوطنا بإيديه وبدرعاته الحنينة. عايزين أكتر من كده إيه أمان؟ عايزين أكتر من كده إيه ضمان؟ إحنا اللي بنجري منه. أغسطينوس لما رجع قال له إيه؟ قال له لقد كنت دائما معي لكني لفرط شقوتي لم أكن معك. منساش وأنا في ثانوي كان عندنا أمين خدمة، رجل جميل جدا قديس بفتقده، كان بيقول لنا على الآية بتاعة تصير للأعوج معوجا، وهو ربنا بيبقى معوج. ده هو الطريق مستقيم وصالح ومفخوش تغيير ولا زر دوران. لا أصلا علشان قاعد مهزوز كده وعمال ألف، فشايف الهدف الثابت اللي قدامي متعوج، لكن هو مش متعوج، هو ثابت، محبته ثابتة، وعوده ثابتة. ياريت وإحنا بنقرأ في الكتاب وتلاقي آية وعد ربنا حطه، خده، امسكه، اكتبه في كراسة، وانت واقف تصلي قول له مش انت قلت انا بطلبك بعدك؟ وهو امين، هو امين، وهو يقدر. بنتكل على الناس وبنتكل على البشر والناس بيخزلونا، لكن هو امين، يظل امين، هو امسا والى واليوم والى الابد. فيسوع يظل امينا دوما حتى ولو خنت. ربنا يدينا ان احنا نعيش حياه التسليم وحياه الطاعه، ونثق ان لينا اله محب نقدر نترمي في حضنه وننام على منكبيه، وهو هيضلل علينا في الليل وفي النهار. حبيب الرب يسكن لديه امنا، يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالليل ولا القمر، الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. أي أسئلة؟ حد عنده أي أسئلة؟ تفضل يا باشمهندس، خد المايك. في حياة موسى ولا إيه؟
حكاية 40 سنة متكررة كذا مرة في حياة موسى وفي العهد القديم بالذات. كذا حتة كتير.
أنا عايز أقول 4 في 10، بس مش عايز. هي 4 في 10 معروف إن 4 بترمز إلى أركان العالم، و10 المسؤولية أو السلطة. فرقم 40 ده من الأرقام المشهورة في الكتاب اللي بيرمز إلى السلطة على العالم كله، ونلاقيها برضو متكررة في حياة 3 ملوك وربعة، أول 3 ملوك في إسرائيل، شاول وداود وسليمان. فهي بترمز إلى السلطان على العالم كله، بس ما عرفش هل هو ده المقصود منها هنا ولا يا. طيب تفضلوا نصلي.
نشكر محبتك يا رب، نشكر محبتك، ونتمنى أنك تعطي للمتكلم فهم أكتر حتى يفهمنا ما هو موجود في العهد القديم، لأن العهد القديم ده الواحد لما بيقرأ فيه بيدوخ في حاجات كتيرة جدا جواه. باركنا يا رب وجعلنا اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر.